أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما زال الكلام في الفصل الأول من المرحلة الأولى، وقد انتهينا فيما سبق من بيان تحرير تحرير محل النزاع. وقد ذكرنا ثلاثة أمور في تحرير محل النزاع: أولا في بيان موضوع المسألة والألفاظ المستعملة في المسألة، ثانيا من بيان الأسباب الداعية إلى طرح هذه المسألة، وثالثا في الأقوال. وطبعا عند دفع حجج الخصوم، عند ذكر أقوال المتكلمين البصري والأشعري، سيأتي إن شاء الله أكثر تفصيل في هذه المسألة إن شاء الله في بيان حقيقة الأقوال التي ذكروها. على أي حال، نبدأ إن شاء الله ببيان الأمر الثاني من الأمور التي قسمناها. بعد تحرير محل النزاع يأتي الكلام إلى المبادئ، مبادئ المسألة. ونقصد بالمبادئ الأمور التي لا بد أن يتسلمها الإنسان الباحث قبل البدء بالاستدلال. مبادئ، والمبادئ كما ذكرنا سابقا عند الحديث في المدخل تنقسم إلى مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. المبادئ التصورية هي التعريفات التي لا بد أن تكون واضحة، لأنه لو دخلنا في المبحث، أي مبحث إخوان الأعزاء، أي مبحث البدء بالاستدلال والمناقشة دون توضيح المفاهيم تصوريا التي نحن هي عدتنا في المباحثة والبحث، هذا يؤدي إلى كثير من الخلل، وكثيرا ما تكون أحيانا الإشكالات نتيجة عدم تنقيح المفهوم المستعمل، عدم التصور الصحيح للمفهوم. لذلك لابد من بيان المبادئ، والمبادئ إما مبادئ تصورية وإما مبادئ تصديقية. المبادئ التصورية التي تعتمد عليها هذه المسألة كما صار واضحا هي ثلاثة مفاهيم أساسية: مفهوم المشترك المعنوي وماذا يراد به، وقد ذكرناه سابقا، مفهوم المشترك اللفظي وماذا يراد به أيضا وقد تكلمنا عنه سابقا، وثالثا مفهوم الوجود والموجود، لأن الموضوع المسألة هو في أن الوجود مشترك معنوي، أو بتعبير آخر كما ذكر الشيخ الرئيس وغير الشيخ الرئيس، في أن الوجود ذو معنى متفق فيه، هكذا هي المسألة عندهم. ما هو المقصود من الوجود؟ طبعا نحن ذكرنا سابقا أن المقصود هنا مفهوم الوجود، لا الوجود الخارجي، لا مصداق الوجود والموجود، نحن نتكلم الآن عن المفهوم. يعني نحن في الحقيقة كل البحث هو في شبكة المفاهيم عندنا. هل في قول زيد موجود، بكر موجود، هذه كلمة موجود المحمولة على زيد تفيد معنى آخر غير معنى زيد؟ وإن أفادت معنى آخر غير معنى زيد، هل تفيد نفس المعنى الآخر، يعني الذي أضيف إلى زيد، نفس معنى الموجود الذي أحمله على بكر أم لا؟ هذا هو في شبكة المعرفة. طبعا هذه شبكة المفاهيم والقضايا ستتصل بالخارج، سنبحثها أيضا من حيث المحكي في الخارج لاحقا، خاصة في مبحث أصالة الوجود. ولكن النقطة الجديرة بالذكر وبالالتفات ومهمة جدا وتنفع هي أولا إخوان الأعزاء، المسألة في أن الوجود مشترك معنوي، في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي، هذه مسألة لا علاقة لها لا بالقائل بأصالة الوجود ولا بالقائل بأصالة الماهية. يعني الآن نحن نبحث هذه المسألة من دون أن نكون ملتفتين إلى أصالة الوجود وأصالة الماهية، جيد؟ وإن كان هذه فقط نجعلها في بالنا، وإن كان قد ذهب بعضهم ولعله الحق في المسألة أن القائل بأصالة الماهية لا يمكن أن ينسجم بقوله بأصالة الماهية مع قوله بالاشتراك المعنوي للوجود، هذا سيأتي. ولكن الآن نغض النظر عن هذه القضية، يعني لأننا لا نبحث عن الخارج ما هو، نبحث عن شبكة المفاهيم والنظم الذهني عندنا. وبالتالي نحن نبحث عن مفهوم الوجود والذي يصطلح عليه عند القدماء خاصة عند الشيخ الرئيس بالوجود الإثباتي. هذا مصطلح مهم جدا، لأنه طرح مفهوم الوجود الإثباتي مقابل مفهوم الوجود الحقيقي. والوجود الإثباتي وشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء يطرح هذا الأمر، يقول الوجود قد يراد به الحقيقي الخارجي وقد يراد به المفهوم. هذا إذا أريد بالوجود المفهوم يقال له بحسب الاصطلاح الوجود الإثباتي، يعني ما نثبته للأشياء. هذا التعبير جاء في كلمات الشيخ الرئيس. أيضا استعمل هذا التعبير أيضا صدر المتألهين في الأسفار في عدة موارد. ما هو هذا الوجود الإثباتي للمفهوم الوجود؟ يعني عندما نقول مفهوم الوجود أو الوجود الإثباتي لا نقصد الوجود الحقيقي ومصداق الوجود، نقصد في دائرة الذهن والوجود الإثباتي، يعني ما نثبته للأشياء ذهنا. هنا يأتي سؤال مهم جدا، ما هي نسبة مفهوم الوجود إلى مصادقه؟ إلى مصادقه. طبعا الذي يقول بأن الوجود مشترك لفظي ماذا سيقول؟ يقول لا يوجد مفهوم كل. التفت، مهم جدا هذه النقطة. الذي يقول بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود لا يقول بوجود مفهوم عام للوجود، لا يقول بوجود مفهوم كلي للوجود. يقول بأن الوجود هو اسم يطلق اسم آخر للماهية، يعني زايد له اسم، اسم هو زايد واسم هو أنه وجود. ولذلك قال صرح الأشعري، وأنا تابعت يعني حتى وجدت تصريحه في هذه المسألة، قال إن قولي زيد موجود لا يفيد فائدة أخرى عن قولي زيد زيد. القول غريب هذا الذي ذهب إليه، لكن ذهب إليه بسبب شبهات كما ذكر. فإذا التفت، هذا الوجود الإثباتي، هذا مفهوم الوجود في ذهننا عند القائل بالاشتراك اللفظي ليس مفهوما عاما، ليس مفهوما كليا، لا ليس مفهوما، بل إن قول زيد موجود هما اسمان لزيد، زيد وموجود، كما أنك تطلق على الـ على الـ على الـ على النابعة اسم النابعة واسم العين، وتطلق على الباصرة اسم الباصرة واسم العين، فكلمة العين هنا وكلمة العين هنا لا يجمعهما معنى كلي. فعند القائل بالاشتراك اللفظي الوجود ليس معنى عام، ليس معنى عام جامع، لا لا يوجد مفهوم جامع عام عند القائل بالاشتراك اللفظي. أما عند القائل بالاشتراك المعنوي ماذا يريد بمفهوم الوجود؟ يريد بمفهوم الوجود هذا المعنى العام الشامل لحيثيات طرد العدم الموجودة في الخارج. يعني زيد موجود له حيثية أنه موجود، بكر له حيثية أنه موجود، خالد له حيثية أنه موجود. هذه الحيثية في الذهن لها معنى كلي عام شامل حاك عنها، كما أن الإنسان يحكي عن زيد وبكر وعمر. طبعا تشبيه ليس نفس القضية، لأن الوجود ليس ماهية. على أي حال فرق دقيق جدا، القائل بالاشتراك اللفظي لا يكون عنده مفهوم الوجود مفهوم عام، مفهوم عام يصدق على الكثيرين، لا، بخلاف القائل بالاشتراك المعنوي الذي يكون عنده الوجود الإثباتي أي مفهوم الوجود هو مفهوم عام انتزاعي معقول ثاني، لأنه ليس ماهية. تعرفون الفرق بين المعقول الأولي؟ المعقول الأولي يعني الماهيات، الخط والسطح والإنسان والبقر والغنم، هذه الماهيات المعقولة الأولية. وأما المعقول الثاني إن شاء الله يأتي ذكره، لكن المعقول الثاني هو حيثية المعقولات الأولية كالعلية والوحدة والوجود. فالمفهوم الوجود هو معقول ثاني، هو معنى عام معقول ثاني يصدق ويشمل الحيثيات في الخارج، حيثيات طرد العدم التي تكون في زيد الخارجي وبكر الخارجي وعمر الخارجي وخالد الخارجي، فهي مفهوم عام. فالذي يريد أن يقوله القائل بالاشتراك المعنوي إن مفهوم الوجود عندي هو مفهوم عام، مفهوم عام شامل نحو شمول لهذه الأمور الخارجية. أما القائل بالاشتراك اللفظي، مفهوم الوجود عنده ليس مفهوما عاما، بل مفهوم خاص بكل حصة حصة.
فهل يمكن عندما يكون الوجود هو الموضوع من الفلسفة عنده؟
أحسنت. لذلك نحن في أثناء المناقشة سنقول يعني القول بالاشتراك اللفظي يعني يخرج الفلسفة عن كونها علما أصلا. واضح إخواننا الأعزاء هذه القضية الواضحة. فإذا عندما نقول في أن الوجود مشترك معنوي، أن الوجود عندي أنا الفيلسوف مشترك معنوي، ما معنى الوجود عندي؟ يعني هذا المعنى العام الشامل المعقول الثاني الذي يكون له في الذهن حيطة ونوع كلية لحيثيات طرد العدم التي يحكي عنها في الخارج. أما القائل بالاشتراك اللفظي بمعنى أن كلمة وجود ومعنى الوجود الذي يحمل على زيد غير معنى الوجود الذي يحمل على بكر، غير معنى الوجود الذي يحمل على عامر، هذه لا وجود لي معنى يشملها، ولذلك لا وجود لوحدة مفهومية عند القائل بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود، بخلاف القائل بالاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود. فهذا هو المعنى الذي لا بد من تثبيته. جيد. يقول الشيخ حسن زاد آمل في تعليقته على إلهيات الشفاء، يقول: الوجود الإثباتي مقابل الوجود الحقيقي، والإثباتي هو ما يثبته العقل في الذهن من الوجود العام البديهي الانتزاعي الذي هو من المعقولات الثانية. لاحظ، يوجد وحدة مفهومية فيها نوع من العموم والشمول لتحكي عن حيثية طرد العدم الخارجي، هذا المقصود. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية للمسألة. طبعا أنا لم أعد تكرار المعنى الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي لأنه تقدم، ولكن تفريق مفهوم الوجود، يعني تركيبة ذهن القائل بالاشتراك اللفظي لمفهوم الوجود أنه لا وجود عنده لمعنى كلي للوجود، هذه مهم تعرفونها. أما القائل بالاشتراك المعنوي لا، يقول هناك كلي عام اسمه الوجود يصدق على هذه الكثير، هذه الوجودات يعني زيد الخارجي وبكر الخارجي وكذا. هذا بالنسبة إلى المبادئ التصورية للمسألة. أما بالنسبة إلى المبادئ التصديقية، طبعا في الحقيقة لا يوجد مبادئ تصديقية لهذه المسألة سوى البديهيات، خاصة أنه سيأتي أن نفس المسألة الدعية أنها بديهية، والدعية بل الدعية في بعض الكلمات أنها قريبة من الأوليات، بل الدعية أنها أولية أيضا. بالتالي لا يوجد لها مبادئ، وأن كل البراهين التي أقيمت هي في الحقيقة تنبيهات على بداهة المسألة وأن المسألة قريبة من الأوليات، ولذلك لا يوجد مبادئ تصديقية لا بد من تسليمها. نعم، يوجد بعض أثناء عرض البراهين يوجد تنبيهات على بعض المبادئ، يعني مثلا سيأتي معنا في بعض البراهين قضية أن الواحد لا المعنى الواحد لا يكون نقيضه إلا ذو معنى واحد، هذه قضية. يعني إذا كان ألف له معنى واحد فلا ألف حتما له ما هو معنى واحد، ولا يمكن أن يكون نقيض الواحد متعددا لأنه يلزم ارتفاع النقيضين، هذه نذكرها في محلها عند تقرير الأدلة، ولكن ما أريد أن أنصص عليه هي قضية أن هذه المسألة أصلا ليس لها مبادئ تصديقية لابد من تسلمها من مسائل أخرى تبحث يعني. ويتأكد هذا الأمر مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أن أصلا البحث هو عن مفهوم الوجود الذي هو من مبادئ الفلسفة الذي هو بديهي تصورا وتصديقا. جيد. طبعا ومن المبادئ التي بعض المبادئ هي مبادئ منطقية، يعني مثلا في أن الحمل الشائع ينقسم إلى أهل البسيطة وأهل المركبة، وأن هناك فرق بين أهل البسيطة والحمل الذاتي الأولي، يعني قولك الإنسان إنسان غير قولك الإنسان موجود، لأن هذا حمل شائع صناعي هلية بسيطة وهذا حمل ذاتي أول، يعني يوجد فرق بينهما، هذا أيضا مما نتسلمه في علم المنطق يعني. فإذا خلاصة الأمر أنه في مبادئ المسألة المبدأ الأهم الذي لابد أن نرسخه في ذهننا وأن يبقى حاضرا هي مبدأ تصوري هو معنى الوجود الإثباتي، يعني مفهوم الوجود. وأيضا سأنصص على هذه القضية أكثر في ختام البحث عن الفصل عند الإشارة إلى الفوائد المترتبة على القول بالاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي. ولكن هذا دقة لابد من فصل، يعني فصل مسألة المفهوم الوجود عند القائل بالاشتراك المعنوي ماذا يعني، وعند القائل بالاشتراك اللفظي ماذا يعني. هذا تمام الكلام إذن بالنسبة إلى المبادئ، مبادئ المسألة التصورية والتصديقية. يأتي الكلام إلى الأمر الثالث بعد الانتهاء من تحرير محل النزاع ومبادئ المسألة، نأتي إلى الأدلة على المدعى. المدعى المقصود هو مدعى الحكماء. ماذا يدعي الحكماء؟ يقول الحكماء: نحن في ذهننا يوجد مفهوم عام شامل هو مفهوم الوجود. هذا المفهوم غير مفهوم زيد، غير مفهوم بكر، غير مفهوم الماهيات، كل الماهيات. فبالتالي نحن عندما نحمل موجود على زيد فنقول زيد الموجود، نقصد إفادة فائدة جديدة. نقصد أن زيد موجود، هذا نقصد منه، من هذا الإخبار نقصد إخبارا جديدا وإفادة فائدة جديدة. وبالتالي إن كلمة موجود أو مفهوم الموجود في الذهن هو مفهوم مستقل عن مفهوم الماهيات، يعني ليس عين الماهيات، ليس جزء الماهيات، هو مفهوم آخر يمكن للذهن أن يلحظه بشكل مستقل. أكثر من ذلك، هذا المفهوم، مفهوم الموجود الذي يمكن للذهن أن يلحظه بشكل مستقل، هو ذو معنى واحد أينما حمل. يعني سواء أقلت زيد موجود أم قلت بكر موجود، هذا موجود في القضية الأولى نفس معنى موجود في القضية الثانية. لا يهمني الآن في الخارج المصادق، أنا أتكلم فقط في دائرة النظم الذهني. فبالتالي أنا عندما أقول الله موجود وعندما أقول الهيولة موجودة، نفس معنى كلمة موجود، نفس المعنى، بغض النظر أن وجود الله في الخارج هو وجود واجبي شديد ووجود الهيولة هي وجود ضعيف قابلي. لا أتكلم عن مصادق التحقق، أتكلم في النظم الذهني، كلمة موجود ذات معنى واحد. هذا مدعى الفيلسوف. الفيلسوف في هذه المسألة طبعا إذا رصدنا الكلمات نجد أن هناك أمرين. الأمر الأول التصريح من قبل الحكماء بل وبعض المتكلمين كالفخر الرازي بأن هذه المسألة قريبة من الأوليات، يعني يكفي أن ترجع إلى نفسك لتعرف معنى الكينونة، لتعرف معنى الوجود، لتعرف معنى ما ليس بعدم، لتعرف معنى الطارد للعدم، هذه لتعرف معنى التحقق، هذه كلها مفردات مترادفة، هذا معنى مستقل ضمن نظم الذهني، هذا معنى مستقل أنا أشاهده في نفسي أن كلمة الوجود لها معنى واحد، فبالتالي لا أحتاج إلى البرهنة. قالوا أن هذه قريبة من الأوليات، قضية أن الوجود مشترك معنوي قريبة من الأوليات، ومع ذلك طرحوا بعض البراهين عليها. فإذا في كلماتهم نجد أن هناك مستويين في البحث. المستوى الأول مستوى ادعاء أن هذه القضية قريبة من الأوليات، والمستوى الثاني إقامة البراهين عليها، يعني أو التنبيهات على هيئة البراهين. فإذا يقع الكلام في باب الأدلة على المدعى على هذين الأمرين: الأمر الأول في كون المسألة قريبة من الأوليات ووجه كونها قريبة من الأوليات، والأمر الثاني هو الأدلة التي طرحت، لأن حتى الفخر الرازي في المباحث المشرقية أوصل الأدلة إلى 6 أدلة على المسألة، وإن كان في المحصل أنكر المبنى من رأس يعني. فإذا في باب أو في الأمر الثالث في الأدلة على المدعى يقع الكلام على أمرين: الأمر الأول في كون المسألة قريبة من الأوليات. ما معنى الأوليات؟ نحن درسنا في كتب المنطق في البحث عند البحث عن مبادئ الأقيسة أن القضايا تنقسم إلى قضايا نظرية وقضايا بديهية، أو البين بالقضايا البينة والقضايا المبينة. والقضايا البديهية تنقسم إلى ستة أقسام. قسموا البديهيات إلى ستة أقسام، إلى الأوليات الحسيات، إلى المجربات المتواترات الحدسيات الفطريات. هذه البديهيات عندهم، يعني ما معنى البديهي؟ هو الذي لا يحتاج إلى عملية فكرية لكسبه. البديهي هذا مهم جدا، البديهي من القضايا هو الذي لا ترتب مقدمات وأقيسة لتحصل عليه، يعني لا يحتاج إلى جهد فكري، لا يحتاج إلى كسب لتحصيله. وكون المسألة بديهية يعني أنها لا تحتاج إلى كسب فكري، لا أنها لا تحتاج إلى مطلق كسب، لا، قد تحتاج إلى كسب ولكن غير فكري. يعني مثلا أنت حتى تدرك بياض الحائط تحتاج إلى جهد، هو أن توجه نظرك إلى الحائط، هذا جهد حسي ولكن ليس جهدا فكريا، جهدا بدني، هذا جهد بدني، هو أن توجه نظرك إلى الحائط لتدرك لونه. ولذلك قالوا إن البديهيات الحسية مثلا هي بديهية ولكن لا تستغني عن معونة الحس، لابد أن تستعين بالحس حتى تحكم على الجدار بأنه أبيض. ولذلك قالوا البديهيات تنقسم إلى أولية وغير أولية. ما هي البديهيات الأولية؟ هي التي يحكم بها العقل لا بكسب فكري ولا بإعانة شيء، يعني هي التي يحكم بها صريح العقل، غريزة العقل كما يعبر شيخ الرئيس في إلف الإشارات. لا يحتاج يعني حتى النفس الناطقة الإنسانية حتى تحكم على القضية الأولية لا تحتاج إلى شيء، فقط إلى التوجه. أما في القضايا البديهية غير الأولية فإنها تحتاج إلى معونة. صحيح أنها لا تحتاج إلى عملية كسب فكري، ولكنها تحتاج إلى معونة حس مثلا، إلى معونة خيال، إلى معونة وهم مثلا. مثلا أنت في القضايا كما ذكرت في القضايا الحسية، في القضايا الحسية تحتاج إلى معونة الخيال، إن كنت مغمض العين لا يمكنك أن تحكم بالبداهة على لون الجدار، فتحتاج مضافا إلى يعني مضافا إلى توجه النفس تحتاج إلى كسب بدني وهو توجه الحواس. ومن هنا كان الفرق الأساس بين البديهيات الأولية والبديهيات غير الأولية، أن البديهيات غير الأولية وإن كانت تشترك مع البديهيات الأولية في استغنائها عن الجهد الفكري إلا أنها لا تستغني عن مطلق جهد آخر كالاستعانة بالحواس. بل وبعض البديهيات هي تحتاج إلى أقيسة أيضا وجهد فكري، ولكن هذا الجهد الفكري لا يغيب كالفطريات التي قياساتها معها، يعني دائما قياساتها حاضرة فحكمها حكم البديهيات. أما الأولي، أما القضية الأولية فهي القضية التي لا تحتاج لا إلى حس ولا إلى خيال ولا إلى جهد، لا فكري ولا غير فكري سوى توجه النفس إلى المتن القضية، هذه الأولية. يعني حتى لو كنت رجلا معلقا في الفضاء لا تشعر بشيء وقلت لك ألف ولا ألف لا يجتمعان في ظرف واحد، يعني النقيضة لا يجتمع، لا يمكن أن تكون ألف في متن لا ألف، لا يمكن أن تكون لا ألف في متن ألف، هذا معنى النقيضان لا يجتمعان، لحكمت بصدق هذه القضية حتى لو كنت معدوم الحواس. فإذا قضية النقيضان لا يجتمعان قالوا إنها قضية أولية، لأن النفس الناطقة الإنسانية تحكم بها لا بفكر ولا بمعونة شيء آخر من قوى النفس، فقط توجه النفس إلى متن القضية، يعني تصور الطرفين وتصور النسبة كما يعبر بحسب اللغة المنطقية، أن القضية الأولية هي التي يكفي الحكم عليها بتصور الموضوع والمحمول والنسبة، يعني التصور كاف للتصديق، بينما في القضايا الأخرى التصور لابد من إضافة شيء آخر لتحصيل التصديق به. جيد. ومن أمارات الأوليات من القضايا أنها لا يمكن رفعها في أي ظرف من الظروف، لا تكذب في أي ظرف من الظروف. جيد. وفصلنا الأمر سابقا نحن في المدخل. على أي حال هذه الأوليات. هنا المصنف كما ينقل عن صادر المتألهين، طبعا الشيخ الرئيس يذكر الأوليات هي القضايا التي يجيبها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه إلى آخره. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى القضية المبحوث عنها، نسأل إن كانت القضية التي نبحث عنها قضية لا تحتاج إلى جهد فكري للتصديق بها فهي بديهية، ولكن بعد لم نصل إلى أنها أولية فهي بديهية. فإن كانت مضافا إلى أنها مستغنية عن الجهد الفكري أيضا مستغنية عن أي عملية، عن أي استعانة بقوى النفس، بل يكفي فقط توجه النفس الناطقة إلى متنها إلى تصورها كتكون أولية. الفخر الرازي وتبعه عليه أيضا صدر المتألهين صرح بأن القضية قريبة من الأولي، يعني هي بديهية وليست أولية.
فأي
قسم؟ نعم
فأي قسم من
الأقسام؟ الآن سنتكلم، لم يذكروا لكن أنا سأذكر. قال مثلا، قال الفخر الرازي في المباحث المشرقية: يشبه أن يكون ذلك من قبيل الأوليات، يشبه. أيضا صدر المتألهين في الأسفار يقول: أما كونه أي كون الوجود مشتركا بين الماهيات فهو قريب من الأوليات.
بين الماهيات يعني
بين الموجودات الخارجية، قريب من الأوليات. وأيضا نفس المعنى ذكره في تعليقته على إلهيات الشفاء. أما في شرح المقاصد التفتزاني ماذا يقول؟ يقول بديهة العقل، يعني يدعي البداهة لا يذكر الأولية. يقول بأن المخالف لكون المفهوم الوجود مشترك معنوي في الحقيقة مكابر مخالف لبديهة العقل. فإذا هنا مطلبان، المطلب الأول في أنه بديهي، والمطلب الثاني في أنه ليس بأولي، يعني ليس بأولي يعني من أي قسم من أقسام البديهيات الأخرى. أما كونه بديهي ففي الحقيقة بيّن الفخر الرازي ذلك وتبعه عليه الشيخ الرئيس. كيف بيّن الفخر الرازي؟ بيّن الفخر الرازي ببيان جميل جدا هذه المسألة، وأخذ هذا البيان، نفس هذا البيان أخذه صدر المتألهين، يعني هكذا صاغ العبارة: يشبه أن يكون قريبا من الأوليات، وبيانه كذا، بيانه أنه قريب من الأوليات، ثم بعد صفحة يقول: أما الأدلة التي قيلت كذا. يعني هذا القسم هو تفسير لأي شيء لكونه بديهيا قريبا من الأوليات. انظر ماذا فعل الفخر الرازي. الفخر الرازي قال: تعال إلى ذهنك، خذ ألف موجود وباء معدوم، تجد أن بين ألف وباء من الوصفين، بين ألف وباء يوجد اختلاف. يقول: خذ معي أيضا أمران آخران، خذ ألف موجود وجيم موجود، هل تجد بين ألف وجيم شيء يشتركان به غير الشيء الذي غير الشيء الذي بين ألف وباء؟ يعني أنت لديك سلتان، سلة ألف معدومة، ألف موجودة، باء معدومة، ولديك سلة أخرى ألف موجودة وجيم موجودة. يقول: انظر هذه السلة التي فيها ألف موجودة وباء وجيم موجودة يشترك، تشعر بأن قولك ألف موجودة وباء موجودة فيه شيء مشترك غير موجود في سلة ألف موجودة وباء معدومة. يقول: إذا شعرت بهذا، هذا الذي نقصده بالاشتراك المعنوي، يعني هناك أمر سار واحد بين ألف موجودة وباء موجودة وجيم موجودة، واضح؟ أما يقول: أما إن قلت لا أجد شيئا مشتركا بين ألف موجودة وباء موجودة، يقول الفخر الرازي: هذا يدفعه صريح العقل. لماذا؟ لأن عندئذ سيكون قياسك، يعني سيكون مقارنة ألف موجودة مع باء موجودة نفس مقارنة ألف موجودة مع جيم معدومة، يعني سيتساوى الوجود والعدم. لاحظ عبارة الفخر الرازي، يقول: إن إذا نسبنا يقول لاحظ عبارة الفخر، يقول يشبه أن يكون ذلك من قبيل الأوليات بيانه. يبدأ يقول إن إذا نسبنا موجود، عبارة دقيقة، إن إذا نسبنا موجودا إلى معدوم، ألف موجودة باء معدومة، لم نعقل بينهما مشاركة ومقارنة في التحقق والثبوت. وإن نسبنا موجودا إلى موجود، ألف موجودة باء موجودة، يعني زيد إلى بكر الموجودة، فرضا فإما أن يكون بينهما مشاركة، هذه المشاركة ليست بين الموجود والمعدوم، يعني مشاركة جديدة، وإما ليس بينهما مشاركة. فإن لم يكن بينهما مشاركة يقول فهذا صريح العقل يدفعه، لأنك جعلت أمران موجودان مثلهما كمثل أمر الموجود وأمر المعدوم، يقول صريح العقل يدفعه. وإن كان بين الموجودين من المشابهة ما ليس بين الموجود والمعدوم، يعني أنت الآن فقط تشاهد أحوال نفسك، تقول زيد موجود أو شريك الباري معدوم والله موجود، وتقول شريك الباري أو تقول الله موجود ومحمد صلى الله عليه وآله موجود، هذه سلة وهذه سلة. أنت إذا شاهدت في نفسك تجد أن بين السلة التي فيها محمد موجود وعلي موجود مثلا يوجد مشاركة، ليست هذه المشاركة موجودة في مثل قولك شريك الباري معدوم والله موجود. يقول وإن كان بين الموجودين من المشابهة ما ليس بين الموجود والمعدوم فذلك اعتراف بأن أصل الوجود مشترك. واضح؟ هذا بيان الفخر الرازي الذي استلمه صدر المتألهين لأجل أي قضية، لأجل أن يبين أن المسألة بديهية قريبة من الأوليات. كيف ينفع هذا البيان لبيان أنها قريبة من الأوليات؟ واضح. ما هو ملاك البداهة؟ عدم الحاجة إلى فكر وحد أوسط وترتيب مقدمات. نحن بهذا البيان، يقول الفخر الرازي، يقول لسان حال الفخر الرازي وصدر المتألهين، نحن في الحقيقة في هذا البيان لم نستعمل قياس، نحن أتينا إلى قضايا في أنفسنا، بدأنا نطلع على أحوال أنفسنا كيف تستشعر قضية ألف موجود وباء موجود وميزها وتميزها عن ألف موجود وباء معدوم. يعني وكأن التحليل الذي ذكره الفخر الرازي هو تحليل من قبيل المشاهدة الباطنية لأحوال النفس، وهذا يكون من قسم الوجدانيات من البديهيات. الوجدانيات من البديهيات هي اطلاع النفس على أحوالها، يعني أنت عندما تشعر أنك حزين أو فرح هذه بديهية، مثلها كمثل الحسيات، غاية الأمر أنها مشاهدة باطنية. وكأن الفخر الرازي وصل إلى نتيجة الاشتراك المعنوي من أي طريق؟ أن يقول لك انظر إلى أحوال فهمك وأحوال تعاملك مع قضايا، تجد أنك تجد أمرا مشتركا بين قضيتين موجودين محمولهما الوجود، هذا الأمر المشترك غير موجود في ما لو كانت إحدى القضية معدومة والآخر موجود. فيشبه أن يكون مقصود الفخر الرازي ماذا؟ أن هذه القضية من الوجدانيات التي ترجع إلى مراقبة الإنسان أحوال فهمه، يعني أنت تفهم وتفهم أنك تفهم، تفهم ما معنى ألف موجود وباء موجود، وتفهم أن ألف موجود وباء موجود غير فهمك لألف موجود وباء معدوم، يعني تفهم فهمك، هذا وجدانيات، أنك تضع فهمك أمام عينيك وتفهم فهمك، هذا هو الوجدانيات. وبهذا البيان يصح أن يقال إن هذه القضية هي قريبة من الأوليات وبديهية، يعني بديهية غير أولية. وقد نبه شيخ الفياضي في تعليقته على أنه من الوجدانيات، ولكن لم يفصل هذا التفصيل الذي ذكرته. فإذا هذه هي القضية الأولى، يعني القضية الأولى في أنها من البديهيات وليست من الآن نأتي إلى أنها ليست من الأوليات. فإذا هي من الوجدانيات، أما أنها ليست من الأوليات لأن الأوليات إخوان الأعزاء أيضا تستغني، الأوليات تستغني حتى عن المشاهدة الباطنية، يعني أنت في الحسيات ماذا تفعل؟ في الحسيات الظاهرية تحكم على أن الجدار أبيض، لابد أن تنظر، أن تستعين بحسك الظاهري لتحكم بأن الجدار أبيض. في الحس الباطني، في المشاهدة الباطنية، لابد أن توجه عين نظرك الباطني إلى فهمك، يعني تفهم الفهم. فهذا نوع من الاستعانة بالمشاهدة الباطنية، لذلك هي ليست أولية. الأولية تستغني عن كل شيء، ولذلك يقرب أن لا تكون أولية ولكنها وجدانية، ولكن قريبة من الأوليات، لأنها تستغني عن الحس الظاهر، فقط تحتاج إلى حس باطن، إلى استشعار باطني، يعني تحتاج إلى جهد قليل. هذا إذن ما ذكره الفخر الرازي وتابعه عليه. مثلا في إشارة إلى الوجدانية، تلاحظ يقول المحقق الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات عند كلامه عن الوجدانيات التي هي أحد أقسام الحسيات، لأنكم تعرفون البديهيات من أقسام البديهيات المشاهدات، المشاهدات إما حسيات وإما وجدانيات. الحسيات هي الحس الظاهري، الوجدانيات هي الحس الباطني التي ذكرته، علمك بفرحك، هذا يقال له بديهي وجداني. يقول المحقق الطوسي ما نجده، يعني ومن البديهيات ما نجده بحواسنا الباطنة بمشاهدة قوى غير قوى الحس الظاهر، وما نجده بنفوسنا لا بآلاتها، وهو كشعورنا بذاتنا وأفعال ذواتنا. يعني أحد أبعاد الوجدانيات هو شعورك بفهمك، فهم فهمك، أن تضع نفس الفهم في يعني في سقع ذاتك وتراه، هذا نوع من الوجدانيات. ففعليا الفخر الرازي هذا الذي فعله، قال أنا بصريح العقل، هو عبر بصريح العقل، بصريح العقل أجد أن قضية ألف موجود وباء موجود فيها أمر مشترك لا أجده بين قضية ألف موجود وباء معدوم. يعني بين هاتين القضيتين ألف موجود وباء موجود يوجد شيء مشترك، هذا أشاهده، لاحظ أشاهده وجدانيا، ولذلك حكموا عليها بأنها من البديهيات الوجدانية. ومع ذلك يمكن هذا الكلام أذكره أو أختم به الكلام، يمكن فقط أريد أن أفتح بابا وغدا أكمل البحث إن شاء الله. فإذا المدعى هو أن هذه القضية بديهية قريبة من الأوليات، ليست أولية. هل يمكن أن نبذل جهدا لنجعلها أولية؟ قضية أن مفهوم الوجود مفهوم مشترك معنوي بين زيد وبكر وعمر، هناك محاولة يمكن اقتناصها من كلام العلامة الحلي، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.